أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم. أمتي كنت ولا زلت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج بين الواقع والتاريخ، وكما تعودنا في بداية كل حلقة أن نقول أن الأحداث في مصر صارت متسارعة بشكل لم يسبق، بمعنى أن احنا بنكون جاهزين لتحضير مادة معينة أو الكلام في موضوع معين، لكن تضغط الأحداث وتطورها السريع والمفاجئ وتدفع المحاضر أو الداعية أو العالم أن يتكلم في موضوع جديد. وهكذا يجب حقيقة أن تكون حياتنا، لأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة ولا على شكل واحد، وحرام أن احنا نعود نتكلم في قضايا ممكن ما نتعرضش ليها لمدة سنة واثنين وعشرة ونترك أحداث احنا عايشين جواها. عشان كده الأحداث بتاعتنا دايما بتبقى متناسبة مع ما يحدث في خلال الأسبوع اللي تمت فيه الحلقة. بنقول إن من الأحداث الخطيرة اللي تمت في مصر في هذه الفترة السابقة في الأسبوع الماضي، وتألمنا كثيرا لها، ولعل الأحداث دي امتدت قبلها بعدة أسابيع لكن تفاقمت في الأسبوع الماضي، هي أحداث العباسية. وطبعا الأحداث متشابكة، وإحنا في البرنامج بتاعنا بنحاول نجيب رؤية تاريخية نفهم بها الواقع الذي نعيشه، أو على الأقل ندرك بها الحكم الشرعي والموقف اللي كان ممكن ياخده الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام أو الخلفاء الراشدين أو ياخده أحد القادة المجاهدين أو العلماء النابهين في تاريخ الأمة الإسلامية. وتاريخ الأمة الإسلامية ما شاء الله كبير للغاية وزاخر بعشرات ومئات بل وآلاف القصص التي يمكن أن تنير لنا الطريق في مثل هذه الأزمات الكبيرة. أحداث العباسية كانت أحداث دامية، ولعل بعضكم اللي بيتابع موقعي قصة الإسلام islamhistory.com شاف البيان اللي نزلته من حوالي 4 أيام يوم الجمعة تقريبا عن أحداث العباسية وعن الدماء التي سالت وعن موقفي وعن رأيي في ما فعله المجلس العسكري أو الجيش من تفريق بالقوة للمعتصمين، وما فعله كذلك المعتصمون بحصار وزارة الدفاع أو السعي إلى يعني التعدي على الوزارة. وطبعا في ظهرت بعض التصريحات أشد من كده، وشفنا تصريحات فيها عنف شديد، وده يخلي الواحد يقف ويقول يا ترى ما هي وسائل التغيير الأمثل وسائل الإصلاح الأمثل في مثل هذه الظروف تحديدا. أنا بقول إن ديت رؤية اجتهادية، يعني أنا اللي هقدمه النهاردة في الحلقة إن شاء الله رؤيتي في هذه القضية، ويا ترى إيه اللي مفروض يتعمل في مثل هذا الموقف، وإيه اللي مفروض على الراغبين في إقامة مشروع إسلامي أو الساعين إلى تطبيق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى أو إقامة دولة إسلامية تحكم بالقرآن والسنة، يا ترى إيه المنهج اللي مفروض يمشوا عليه في مثل هذه الظروف والأزمات. دي رؤية اجتهادية، عارف أن البعض ممكن يختلف معايا فيها، لكن أنا بقول أن من الأمانة أن أعرض هذه الرؤية بصرف النظر عن إذا كان الناس هتعترض أو هتوافق على هذا الموضوع. أنا بس كل اللي طالبه من الناس اللي بيتابعوا الحلقة لو كانوا مخالفين أنهم ينظروا إلى الموضوع بشكل مفهوش تخوين، مفهوش اعتقاد أن أنا يعني أتعامل بشكل أو آخر مع جهة من الجهات، إنما أقول ما أراه حقا وأجري على الله عز وجل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والكلمة طبعا دي بقولها للإخوان، بقولها للسلفيين، بقولها لأنصار السنة، بقولها لغير المنتمين إلى تيار إسلامي معين، بقولها لكل المصريين، بقولها للمسلمين وبقولها لغير المسلمين، بقولها للناس اللي عايشة في مصر والناس اللي عايشة برا مصر، هو ده كلامي ثابت في كل الأماكن، وأنا أرى فيه إن شاء الله ارتباط قوي بالسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآيات القرآن الكريم، وعشان كده بطلع هذه الرؤية. أنا بقول إن إحنا مختلفين، والرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا الاختلاف منذ سنوات طويلة جدا، منذ قرون طويلة جدا، تنبأ أنه ستمر الأمة بفترة يحدث فيها اختلاف كبير جدا في الرؤى بين العلماء وبين المناظرين وبين المفكرين. قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإحنا عايشين فيه دلوقتي تقريبا يعني ليل نهار. إنه من يعش منكم، من سيطول عمره ويصل إلى هذا الزمن، سيرى اختلافا كثيرا. إحنا كنا ساعات نفهم هذا الاختلاف على أنه هو اختلاف بين المدرسة الإسلامية والمدرسة الرأسمالية أو الاشتراكية أو الليبرالية أو العلمانية، لكن سبحان الله اكتشفنا أنه ممكن يكون الاختلاف في داخل المدارس الإسلامية نفسها، يعني في داخل العلماء والمفكرين. ولعل أنتوا دلوقتي لو فتحتوا الفضائيات شفتوا برنامج هنا دلوقتي على قناة الشباب، الدكتور راغب بيقول فيه رؤية معينة لقضية الأحداث العباسية، وتفتحوا وتقلبوا القناة تشوفوا قناة تانية فيها عالم أو فيها داعية أو فيها شيخ بيتكلم برؤية مغيرة تماما، وممكن يكون بينقد الرؤية اللي بيتكلم فيها راغب هنا أو هناك، وقناة ثالثة ورابعة وعشرة، اختلاف كثير جدا جدا في الرؤى. طيب إذا شفنا هذا الاختلاف ماذا نفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها تمسكا كبيرا. الحديث ده لعلنا في كل الحلقات الماضية مرين عليه، ما في حلقة تقريبا إلا وأشير إلى هذا الحديث، لكن أحب ألفت الأنظار إلى أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المقصودة في هذا الحديث وسنة الخلفاء الراشدين ليس مقصودا بها فقط سنته صلى الله عليه وسلم في العبادة، أو سنته في الصلاة والصوم والحج والعمرة، سنته في لباسه، سنته في طعامه وشرابه، ولكن أيضا سنته في التغيير صلى الله عليه وسلم، سنته في بناء الأمة، سنته في التغير من حالة ضعف إلى حالة قوة، في نصرة المظلومين، في الوقوف إلى جوار المحتاجين أو الضعفاء أو المعذبين، في إقامة الدولة الإسلامية، في مقاومة الظلم والكفر والإلحاد وكل صنوف المقاومة التي قابلها صلى الله عليه وسلم. دي كلها سنة، يعني ما فعله صلى الله عليه وسلم في مكة سنة لنا، وما فعله في المدينة المنورة سنة لنا، وما فعله في زمن الاستضعاف سنة لنا، وما فعله في زمن القوة والتمكين سنة لنا. هذه سنته التي قصدها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والتي قصدها أيضا عن كلامه عن الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أنا عندي قناعة يا إخواني وإخواتي إن أحداث الدنيا كلها كثفت في 53 سنة العظيمة جدا جدا اللي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء الراشدين في فترة حكمهم للأمة الإسلامية. 53 سنة اللي هي بدأت منذ نزول البعثة النبوية أو نزول الرسالة الإلهية على نبينا صلى الله عليه وسلم، ومرت فيها 23 سنة في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، منهم 13 في مكة و10 في المدينة، وبعد كده 30 سنة خلافة راشدة. 53 سنة دولت 23 زائد 30 بدينه 53 سنة، أحداث الدنيا كلها كثفت في هذه الفترة. بمعنى إن أي موقف هتقابله بعد كده، قابلته في القرن المية، في القرن الأول الهجري في سنة 100، قابلته في القرن الثاني، في القرن العاشر، قابلته دلوقتي، هتقابله بعد 100 سنة أو 500 سنة حسب ما تبقى من عمر الدنيا، أي موقف هتلاقي له شبيه في هذه الفترة. ليس بالضرورة أن يكون في فترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مؤكد هتلاقيه في 53 سنة دولت. ليه؟ لأنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اللي هي فترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فترة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والمتمم لها فترة الحسن ابن علي لما 6 شهور الأخيرة. فدي كلها بتدينا 53 سنة، وإحنا محتاجين ندرس هذه الفترة بعمق شديد ودراسة وفية. لما اجي انظر الى ال 53 سنه دول كلها على بعض، الكلام ده طبعا كله هيقودنا في النهايه للكلام على احداث العباسيه، انا ما خرجتش بره الموضوع، انا في ذات الموضوع، بس انا عايز افهم يا ترى لما نيجي نغير ونيجي نطلب اقامه شرع ربنا سبحانه وتعالى، فعلا اللي عملناه في العباسيه ده ممكن نعمله ولا مفروض نعمل حاجه تانية؟ فبقول ان انا دلوقتي ال 53 سنه دول لما انظر اليوم بشكل شامل هجد ان في خط فاصل بيفصل بين فترتين كبيرتين. في فتره اول 13 سنه في ال 53 سنه دولت فتره معينه لها سمات معينه اللي هي فتره مكه المكرمه، وبعدها في 40 سنه فتره ثانيه. ال 40 سنه دولت اللي هي فتره المدينه المنوره 10 سنين ووراها 30 سنه خلافه راشده. يبقى انا عندي 13 سنه و40 سنه. يا ترى ايه الاختلاف بين الفترتين وليه قلنا في خط فاصل ما بين الفترتين؟ الاختلاف ما هوش في العقيده، العقيده واحده في الفترتين. في الفترتين الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الايمان بالله واليوم الاخر، يتكلم عن رسالته صلى الله عليه وسلم، عن الكتاب الذي نزل اليه صلى الله عليه وسلم وهو كتاب القران الكريم، يتكلم عن الغيب، عن الجنه، عن النار، عن الحساب، يتكلم عن القبر، يتكلم عن كل أركان العقيدة الإسلامية. وبعد كده لما جه فترة المدينة برضو اتكلم عليها، ولما الخلفاء الراشدين حكموا الدنيا اتكلموا برضو على نفس قضية العقيدة. يبقى مش الاختلاف في موضوع العقيدة ولا الاختلاف في موضوع الأخلاق. الأخلاق الإسلامية من أول يوم هي نفس الأخلاق اللي اتكلم عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة، وهي نفس الأخلاق التي طبقها الصحابة الكرام والخلفاء الراشدون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بنتكلم على قضية الوحدة في الصف بين المسلمين، لأن حرص عليه صلى الله عليه وسلم في أول الطريق، وحرص عليه في منتصف الطريق وفي آخر الطريق، وكذلك حرص عليه الخلفاء الراشدون. أما بنتكلم على إيه؟ إيه الفرق الرئيسي ما بين الفترة الأولانية والفترة الثانية اللي خلانا نحط حد فاصل ما بين الفترة الأولى والثانية؟ الكلام ده في غاية الأهمية وليه تطبيقات في غاية الخطورة، وانا عايز كل واحد يركز جدا جدا في الكلام اللي هقوله دلوقتي. الفارق ما بين الفترة الأولانية والفترة الثانية هو ان الفترة الأولى 13 سنة كان صلى الله عليه وسلم ومن معه يكونون جماعة مسلمة، طائفة مؤمنة في داخل دولة. يعني هم عايشين في داخل هذه الدولة، لدولة مكة المكرمة في ذلك الوقت. الدولة حكم الدولة ليس لهم، حكم الدولة لطائفة أخرى معاندة لهم. الطائفة الأخرى ديت ممكن تكون كافرة زي ما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن تكون مشركة، ممكن تكون طائفة مسلمة غير ملتزمة، غير مطبقة لشرع ربنا سبحانه وتعالى. هي في النهاية طائفة ظالمة، ظالمة بصرف النظر عن عقيدتها. وده الكلام ده مهم جدا، لان انا بقول مش معنى ان انا اسقطت بعض الاحداث في مكة المكرمة على واقعنا الان انني اكفر الطائفة التي نقاومها، ابدا لا اقول هذا الكلام ولا اعنيه مطلقا، انما اقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مقاومة للظلم معين وقع عليه. مقاومة الظالمين هؤلاء كان ليها طريقة معينة. الكلام اللي هقوله النهاردة مختلف عن سلم التدافع اللي قلناه في محاضرة سابقة عشان ما حدش يفتكر ان انا بعيد نفس الكلام. فبقول دلوقتي إن هذه الفترة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم المهاجرون بعد كده، هذه المجموعة اسمها جماعة مسلمة أو طائفة مؤمنة تعيش في دولة ليست على الحق. وهذه الطائفة تسعى إلى إقامة دولة إسلامية، تسعى إلى التمكين لدين الله عز وجل، تسعى إلى التطبيق لشرع الله عز وجل. فسلك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلكا معينا، هذا المسلك هو سنته صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في 13 سنة هي سنة جماعة، خلي بالكم، جماعة مؤمنة، طائفة مؤمنة في دولة لم يقم فيها الشرع بعد. أما الفترة اللي هي بعد كده، الأربعين سنة اللي بعد كده اللي هي فترة المدينة المنورة وفترة حكم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم جميعا، هذه فترة دولة مسلمة، فترة دولة مسلمة. الدولة تضعف في أحيان وتقوى في أحيان، لكنها في النهاية دولة مسلمة. دولة مسلمة عليها قائد مسلم، لها تشريع إسلامي، لها جيش مسلم، لها سفراء مسلمون، لها شعب فيه المسلمون وفيه غير المسلمين، لكن القيادة والإدارة والحكم والتوجيه والدستور والقانون وكل شيء للطائفة المؤمنة التي تريد أن تطبق شرع الله عز وجل. تمر هذه الدولة بأزمات كثيرة، تمر بأزمة الردة مثلا لما حصل في عهد أبو بكر الصديق، تمر بأزمة الفتنة لما حصل في عهد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، تمر بفترة رخاء وازدهار زي ما حصل في فترة سيدنا عثمان بن عفان، تمر بفترة فتوح عظيمة زي ما حصل في فترة عمر بن الخطاب، تمر بفترات قوة وضعف زي ما حصل في عهد الرسول عليه السلام من انتصار في بدر ثم مصيبة في أحد ثم حصار للمسلمين في الأحزاب وتضييق شديد عليهم، تمر بفترة معاهدة زي ما حصل في الحديبية، تمر بفترة فتح كبير زي ما حصل في مكة، تمر بعام الوفود والناس كلها جاية تبايع الرسول عليه السلام، فترات قوة متباينة أو فترات ضعف متباينة، لكن في النهاية هي دولة. فترة المكة المكرمة مع يعني اختلاف الفترة من أولها لأخرها، احنا عشنا 13 سنة في مكة المكرمة، كنا في الأول واحد صلى الله عليه وسلم، والواحد ده زاد شوية وبقى معاه 4 أو 5 أسلموا معاه، وزادوا شوية بقوا 10، وزادوا شوية بقى 60، وكبرت القوة الإسلامية. ظهر الأنصار في فترة مكة المكرمة في أواخر فترة مكة المكرمة، وعملوا بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ولكن كل هذا في فترة الجماعة المسلمة في داخل دولة لا تطبق شرع الله عز وجل، أو دولة فيها ظلم معين ونحن نقاوم هذا الظلم أيا كان لون الظلم وأيا كان المطبق لهذا الظلم، سواء كان كافر أو غير كافر زي ما قلنا في المقدمة بتاعتنا. يبقى أنا دلوقتي بتكلم على قضية في غاية الأهمية، المنطلق الذي يجب أن تفكر فيه أنت الآن، سواء في أحداث العباسية، في أحداث الثورة المصرية، في أحداث ما قبل الثورة، في أحداث ما بعد الانتخابات الرئاسية، في أي أحداث هتمر بيها، يا ترى أنت بتفكر من منطلق جماعة تريد أن تقيم شرع الله، ولا بتفكر من منطلق دولة ليها قائد يطبق شرع الله وليها شرع الله فيها أحكام قضاءها بشرع الله، جيشها ماشي على شرع الله، يعني دولة زي دولة رسول السلام أو دولة الخلفاء الراشدين؟ أنا جماعة ولا دولة؟ أنا طائفة مؤمنة تريد أن تطبق الحق، ولا أنا دولة مستقرة ودينها الإسلام وقانونها هو قانون الإسلام وقيادتها قيادة الإسلام؟ لو أنا فهمت هذه الحقيقة قراراتي ممكن تختلف كلية، لأن أنا في النهاية عايز أستنير بما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم. الفارق يا إخواننا ما بين الطائفة المؤمنة التي تسعى لإقامة الدولة والدولة المؤمنة المستقرة اللي لها قيادة ولها جيش ولها يعني شعب يسمع ويطيع للقائد المؤمن، هذا الفارق الرئيسي في حاجتين. الحاجة الأولانية هي استخدام القوة، استخدام القوة أو رفع راية الجهاد في سبيل الله بالسلاح. خلي بالك فترة مكة المكرمة كان فيها جهاد لكن كان بالكلمة، وذكر مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة الفرقان عندما قال ربنا سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، به أي بالقرآن الكريم، وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذه الآية الوحيدة التي ذكرت في قضية الجهاد في فترة مكة المكرمة. لم يكن مسموحا للمسلمين مطلقا في فترة مكة المكرمة من أولها إلى آخرها، عندما كانت الجماعة المسلمة مجرد جماعة مسلمة مهما زادت في القوة ومهما تغيرت الظروف لكنها لم تصبح دولة بعد، لم يسمح لها باستخدام القوة، لم يسمح لها برفع راية الجهاد بالسلاح في سبيل الله عز وجل، لم يسمح لها بالصدام ولا بمحاولات استفزاز الظالمين للصدام، لأن الصدام ليس سمة المرحلة، ولا السعي للصدام ليس سمة المرحلة. الكلام ده أنا بقوله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومحدش يقول لي دلوقتي والله الظروف اتغيرت وإحنا عندنا ملابسات معينة. أنا بقول لك الرسول عليه السلام لحد آخر المطاف كان بيستعمل هذا الأسلوب، وهو سنة لنا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لما تبقى دولة حتى وإن كانت ضعيفة يحق لك أن تأخذ من سنة الرسول عليه السلام ما يناسب حياتك وظرفك عندما كان دولة صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا الظرف أنا بأخذ ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم عندما كان جماعة ولم يكن دولة. طيب هنعمل إيه في هذا الموقف؟ الرسول عليه السلام في فترة مكة المكرمة ماذا فعل؟ في مواقف كتيرة جدا هذكر لكم منها 3 أو 4 مواقف، كل موقف اختلف فيه رد الفعل، لكن في النهاية كلها اختيارات الجماعة وليست اختيارات الدولة. الكلام ده إن شاء الله بالتفصيل تعرفوه بعد الفاصل، فابقوا معنا.
منتهى الأيام خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا أشرقت في الظلم. أمتي كنت ولا زلت
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل نتكلم عن الفارق الكبير الضخم بين مرحلة جماعة مؤمنة تسعى لإقامة دولة في داخل دولة لا تطبق شرع الله عز وجل، وبين قرارات الدولة المؤمنة صاحبة السيادة على أرضها بقرارات أو بقوانين إسلامية بشرع بقرآن بسنة بقائد مسلم بجيش بيطبق الشريعة. يعني قرارات الدولة زي ما تكلمنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة المدينة المنورة. قلنا الفارق الرئيسي ما بين هذه الفترة وهذه الفترة أن الفترة الجماعة المؤمنة غير مسموح لها باستعمال القوة في هذه الفترة مهما تفاقم الظلم عليها، ما ينفعش أن هو يستخدم القوة في مقاومة الظلم، ما ينفعش يرفع السلاح في هذه الفترة. والكلام ده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما تيجي تراجع السيرة النبوية زي ما قلنا هناخد كم مثال هتلاقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم تطورت قوته في فترة مكة المكرمة. يعني كان في الأول قوة قليلة جدا وبعد كده زادت وزادت وزادت، كل ده في إطار مكة المكرمة ما زال جماعة. نعم الجماعة تكبر، الجماعة تزداد قوة، الجماعة تزداد عددا، تزداد رأيا وتأثيرا في الناس، لكن ما زال جماعة في داخل دولة ظالمة لا تطبق شرع الله عز وجل. عمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فترة ضعفه الأولانية، ضعف الجماعة المؤمنة في الأول، كان يمر على أبي جهل وهو يقتل سمية ويقتل ياسر ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لما أقول هذا الكلام دلوقتي لبعض الناس يقول لي يا رسول ده أنت تدعو كده للتخاذل وإلى ترك المقتولين يقتلوا، أنا بقول لك ماذا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم في ظرف من الظروف. أنت شايف أن أنت فعلك دلوقتي أو موقفك دلوقتي ليس موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة وأن أنت أكبر، طب شوف موقفه لما كان أكبر شوية. يا ترى لما كان أكبر شوية بعد كده لما زاد عدد المسلمين شوية عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ لما تفاقم الظلم وحصل نوع من الاضطهاد للمسلمين أكتر وأكتر وكوية المسلمون بالنار وغرقوا وأخذت ديارهم وشتتوا، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أمرهم أن يخرجوا من مكة المكرمة. دي مرحلة تانية زادت فيها القوة الإسلامية، لكن ما زالت القوة الإسلامية جماعة في داخل دولة وليست دولة مستقرة. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم اخرجوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وخرجت الجماعة المؤمنة إلى الحبشة مرة والتانية، الهجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية، لكن لم يكن مسموحا لهم في ذلك الوقت أن يقاتلوا. زادت شوية الجماعة المسلمة، كترت شوية، أصبح لها الصوت في داخل مكة، أصبح لها التأثير في مكة، أصبح كل بيت ممكن يكون الإسلام دخله أو على الأقل بيفكر في الإسلام. بدأ المشركون في داخل مكة، الظالمون الذين لا يريدون تطبيق شرع الله عز وجل في داخل مكة المكرمة، بدأ ينظروا إلى هذه الفئة المؤمنة على أنها أكبر من تخيلاتهم وتصوراتهم، فبدأ يقدموا شيء من التنازلات، فبدأ يقعدوا معهم على طاولة المفاوضات، وبدأ يحصل بينهم عروض، يعرضوا شيء على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل أشياء ويرفض أشياء حسب ما يراه صلى الله عليه وسلم. لكن في ظهر لون جديد من ألوان المقاومة للظلم، وهي مقاومة الحوار التي دارت بينه صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين أو الظالمين. فترة تانية القوة الإسلامية زادت وعملت حاجات تانية، عملت تفاوضات دلوقتي مع قبائل أخرى تدخل إلى مكة، وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قبيلة بني حنيفة ومع قبيلة بني عامر ومع قبيلة بني شيبان ومع قبيلة كذا وكذا، وبدأ يحاول يوسع نطاق دعوته خارج مكة المكرمة، وراح للطائف في عام بعد عام الحزن بعد موت أبي طالب وموت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، راح الطائف حاول يكلم يعني طوائف أخرى خارج مكة المكرمة وصل الأمر إلى بيعة العقبة الأولى مع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وبعدين بيعة العقبة الثانية فيها عدد كبير جدا من الأنصار أسلم في هذه البيعة، أو بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة. كان كم واحد؟ 73، 73 من الرجال وامرأتان بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ده يا إخوانا بيعة العقبة الثانية في آخر فترة مكة المكرمة، في آخر فترة الجماعة المسلمة في داخل الدولة التي لا تطبق شرع الله عز وجل. في هذه الفترة بعد ما واصل الرسول صلى الله عليه وسلم لأقصى قوته كجماعة، خلي بالك كل ده لسه الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة وليس دولة، لما وصل لأقصى قوة لي في هذا الموقف ظهر قول في داخل الصحابة العباس بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار، قال له عندما يعني ظن المسلمون أن أمرهم قد اكتشف وإن في نوع من القلق، البيعة العقبة الثانية اكتشفت وإن ممكن يترصدوا إليها أهل مكة وتعرضوا لهم بالإيذاء، فقام العباس بن عبادة وقال كلمة واضحة جلية تنبئ عن استعداده للقتال في سبيل الله، قال يا رسول الله إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا، لو عايز بكرة نحارب أهل منا كلهم بالسيوف ونبدأ القتال الآن. ففعلنا، وإحنا ما شاء الله دلوقتي 73 من الأنصار غير المهاجرين اللي هم موجودين بالفعل في داخل مكة المكرمة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أمر بعد بقتال، لم أمر بعد بقتال. هذه المرحلة مرحلة الجماعة المؤمنة لم يؤمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بقتال بعد. طبعا ممكن حد يقول لي والله ده وحي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه وحي في هذه المرحلة انه لا يقاتل واحنا ما عندناش وحي دلوقتي. انا اقول لك احنا عندنا دلوقتي سنته صلى الله عليه وسلم، احنا عندنا طريقته ومنهجه، هو عمل ده كله اي نعم بوحي بس عشان يعلمنا، هو في الموقف ده قاتل والموقف ده ما قاتلش، الموقف ده سالم والموقف ده عهد والموقف ده حارب عشان يعلمنا. والا لو انا قلت ان القصه قصه وحي في كل موقف من المواقف انا دلوقتي ضيعت الدين كله، مش هعرف اعمل اي شيء من الدين لان خلاص انا ما عنديش وحي دلوقتي. لكن انا اللي بيخليني امشي في خطوات مستنيره في زماني الان هو اطلاعي على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الظروف المختلفه وفي المراحل المختلفه الى اخر نقطه من نقاط الجماعه المسلمه. لم يامر الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه برفع السلاح ولا باستخدام العنف ولا بالجهاد في سبيل الله بالسنان ولا باستفزاز المشركين او الظالمين للدخول في الصدام، لان ده مش فقه هذه المرحله. بعد كده ننتقل الى فتره الدوله، حتى واحنا نفس العدد، قضيه مش قضيه عدد لكن القضيه قضيه ان انت بقيت رئيس هذه الدوله وفي ايدك القرار ومعاك جيش الدوله مهما كان صغيرا او ضعيفا لكن عندك القرارات. ساعتها خد اللي يناسبك، يناسبك ساعتها جهاد في سبيل الله ولا يناسبك معاهده ولا يناسبك تاخير الموضوع ولا السكوت عن بعض القضايا او الحديث في اخرى، خد قراراتك كدوله بس دي مرحله الدوله، اما في مرحله الجماعه فغير مسموح ليك. في هذه المرحله الرسول صلى الله عليه وسلم عمل موضوع مهم جدا وهو موضوع الموافقه على المظاهره الايمانيه التي خرجت في العام السادس من البعثه النبويه اللي هي خروج سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا حمزه ابن عبد المطلب في مسيرة يتقدمون صفين من صفوف المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم من دار الأرقم لحد ما وصلوا إلى مكة المكرمة أو إلى ميدان مكة المكرمة في ذلك الوقت، ساحة الحرم اللي هي مكان اجتماع الناس في ذلك الوقت. هذه المظاهرة الإيمانية أو هذا الخروج هو إعلان لمطالبهم، بيقولوا والله إحنا نؤمن بالله عز وجل، نوحد الله عز وجل، لا نرضى بهذه الأصنام، لا نرضى بهذا الحكم الظالم الذي يحكم مكة، لا نرضى بهذا التعذيب الذي يقع على المسلمين، لا نرضى بهذا التشريد الذي تم لبعض المسلمين ومصادرة الأموال لآخرين والتضييق والحبس لطائفة ثالثة وكل هذه الصور من الظلم لا نرضاها. لكن كل اللي عملوا إيه؟ خرجوا في مظاهرة سلمية. طبعا بعض المحققين بيضعف هذه الرواية لكن الآخرين وزي ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري ذكر هذه القصه، وهي موجوده في مصنف ابن ابي شيبه وموجوده في مسند البزار وموجوده في تاريخ ابن عساكر وموجوده باكثر من روايه. وحتى يا اخواننا لو لم تحدث هذه القصه بسند صحيح فالموقف ان الرسول صلى الله عليه وسلم افعاله في هذا الوقت كلها من اولها الى اخرها لم تبنى على القوه مطلقا، لم تبنى على القوه في كل فتره الجماعه المسلمه في مكه المكرمه. فخروج هذه المسيره كان سلميا، لو كان السند صحيح بتاعها كان سلميا، فما فيش مانع ان انت تعرض امرك كله بهذا الشكل السلمي. لكن هذه المسيره التي خرجت لم تخرج الى حصار دار الندوه. حصار دار الندوه، ايه دار الندوه؟ دار الندوه هي دار الحكم في مكه في ذلك الوقت، المكان اللي بيتجمع فيه القبائل المختلفه، رؤوس القبائل، 10 قبائل كانت بتحكم مكه، الرؤوس هذه القبائل بتجتمع في دار الندوه لتحكم مكه المكرمه. لان لو احنا اتجمعنا عند دار الندوه وحصرنا دار الندوه وقلنا لهم والله تنزلوا على مطالبنا دلوقتي، يا اما في صدام مسلح بيننا وبينكم، لن تخرجوا من هذه الدار دار الندوة إلا بعد أن تحققوا مطالبنا وإلا اصطدمنا معكم، فهذا استفزاز للصدام وهو ليس من سمات المرحلة. عشان كده المسلمين لما خرجوا ما خرجوش إلى دار الندوة، عشان كده المسلمين في ذلك الوقت ما قالوش تعالوا نقبض على أبي جهل وعلى عتبة بن ربيعة وعلى شيبة بن ربيعة ونقتلهم، نقيم عليهم الأحكام. وخلي بالك دولت كفار كفار، يعني دولت بيسجدوا الهبل واللات والعزة، يعني كفار، احنا ما كفرناش حد من الموجود في الحكم دلوقتي بالمرة، واحنا لا لسنا مع مبدأ التكفير مطلقا، هو مبدأ في منتهى الخطورة ويحتاج إلى طائفة كبيرة من العلماء وإلى استتابة وإلى حوار وإلى تفهيم، عشان ما يبقاش أنا عندي آراء فقهية مختلفة وأنا واخد رأي فقهي معين وبكفر بيه الناس، قضية في منتهى الخطورة. فاحنا ما دخلناش في مبدأ التكفير، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وهو يكفر من أمامه، لان دول كلهم بيعبدوا اصنام من دون الله، تكفيرهم ما فيهوش مشكله، كلهم بيعبدوا زي ما قلنا هبل واللات والعزى ومناه، يعني اشياء يعني واضحه للعيان، واضحه للبيان، واضحه لكل عين. طيب يبقى انا دلوقتي في هذا الموقف ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يامر ان هو يقتل المشركين في ذلك الوقت، لم يامر بقتل ابي جهل ولا عتبه ولا عقبه، مع ان هم بيقاوموا الدعوه مقاومه شرسه، لأنه هو لو كان عمل كده كان هيضطر ساعتها المشركين إلى رفع السلاح على المسلمين، ويكون الصدام في غير وقت الصدام، يكون رفع الجهاد في سبيل الله في غير رفع الجهاد في سبيل الله، ليس في زماني هذا وليس في هذا التوقيت. الكلام ده في منتهى الخطورة يا إخواننا، والكلام ده على فكرة ينقض من الأساس فكر الجماعات المسلحة التي تعيش في الدول وما زالت جماعة وليست دولة. جماعة تريد أن تقيم شرع الله عز وجل فتستخدم السلاح، ما فعل ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، لم يرفع السلاح ولم يسعى إلى الجهاد في سبيل الله ولم يسعى إلى الموت في سبيل الله إلا عندما كانت دولة. خلي بالك كلام في منتهى الأهمية، ليس هذا تقليلا أبدا لشأن الجهاد في سبيل الله، الجهاد ذروة سلام الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نعم كان يتمنى صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، وكان يتمنى القتل في سبيل الله، كان يتمنى أن يموت في سبيله. ولكن متى يطلب هذا الأمر ويسعى إليه؟ في بدر، في أحد، في الأحزاب، في مكة، في غزوات اليهود، في حنين، في مؤتة، في تبوك، في كل هذه قرارات دولة يا إخواننا. كل هذا لما كان عنده دولة وعنده جيش وعنده شعب يسمع ويطيع له، هو المتصرف، حتى وإن كان هذا الشعب فيه مسلمون وفيهم يهود وفيهم منافقون، لكن القيادة له. عندها رفع راية الجهاد. قبل ذلك في زمان الجماعة لم يرفع هذه الراية، ولم يستفز، خلي بالك من هذه الكلمة، لم يستفز المشركين أو الظالمين وهو في زمن جماعة للدخول في صدام. الكلام ده كله ممكن نسقطه على موضوع العباسية، احنا ما خرجناش بره الموضوع، احنا ما زلنا في الموضوع. انا ممكن افهم ان يخرج الطالبون لتطبيق شرع الله عز وجل، انا بتكلم على رؤية اسلامية بحتة. طبعا انا عارف ان في ناس كتيرة جدا راحت العباسية لا في دماغها رؤية اسلامية ولا في دماغها شريعة اسلامية ولا قرآن ولا سنة، حركات ثورية تنتمي إلى شرق، تنتمي إلى غرب، تنتمي إلى اشتراكية، تنتمي إلى كذا أو كذا، من المناهج الثورية صاحبة المنهج الدموي في التغيير. أنا ما بتكلمش عن دول، أنا بتكلم على الرؤية الإسلامية في مثل هذا الموقف. ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف؟ الخروج للعباسية بهدف حصار وزارة الدفاع وبهدف التعدي على المجلس العسكري في هذا التوقيت اللي انت لسه فيه مرشح رئاسة، او تسعى الى حكم، او تسعى الى اقامة دولة اسلامية، او تسعى الى تطبيق شرع الله عز وجل وقرآن وسنة، هذا المسلك الاستفزازي للصدام ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الجماعة المؤمنة. لو انت دولة مؤمنة، لو انت دولة ومتمكن من الدولة، قائد دولة، انا اقول لك ما فيش مشكلة، حارب زي ما تحارب، وادخل مع الظالمين في معارك متتالية، واعمل ما يعني ما بدا لك من اسباب الوصول الى الموت في سبيل على الشهادة. هذه ذرة السلام الاسلام والشهادة مطمح كلنا نطمح اليه، لكن في زمانه في توقيته لا تفعل فعلا مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم ثم تقول ان النتائج بعد كده صارت وبيلة او صارت كبيرة وصارت مؤثرة تأثيرا سلبيا على الدعوة الاسلامية. طيب الخروج الى التحرير مثلا بخروج سلمي، مظاهرة سلمية، اقول لك والله طب انا سيدنا عمر وسيدنا حمزة في المثل اللي ذكرناه منذ قليل خرجوا بالمسلمين، وقال عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وصهيب الرومي ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر. الموقف اللي حصل ده حصل بعد اسلام عمر، ورفع المسلمون رؤوسهم وصار لهم كلمة وتحركوا هنا هناك في مكة واملوا التعذيب بشكل نسبي، لكن ما زال الحكم في يد الظالمين، لكن لم يرفعوا السلاح مع انهم صاروا اعزه بعد زمن عمر، بعد زمن اسلام عمر وحمزه رضي الله عنهم جميعا. ما تغير الموضوع استخدام العنف او عدم استخدام العنف، لان احنا ما زلنا في زمن الجماعه المؤمنه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفز ولم يسعى الى استفزاز المشركين او الظالمين في هذه الفتره، وبالتالي فالنصيحه بناء على ما قراناه في السيره النبويه ان انا ممكن اعمل تظاهر سلمي، ممكن اعمل خروج سلمي اطالب فيه بمطالب وحقوق، وممكن اصل الموضوع للاعتصام، والاعتصام ده محتاج دراسه من العلماء، لان الاعتصام والانبيات متكرر في مكان معين ملوش اصل في السنه النبويه، لكن اذا اخذنا ان الاصل في الامور الاباحه طالما انني لا استخدم السلاح ولا استخدم القوه والقانون يسمح بهذا فما فيش مشكله في الاعتصام من هذا المنطلق. نعم ملوش قاعدة من السنة النبوية، لكن ممكن يكون ليه أصل من الأصول وهو الاعتراض السلمي على الظلم الموجود، يبقى ده برضو مفهوش مشكلة. لكن استفزاز للصدام ده كله هو ده اللي ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمله في فترة مكة المكرمة. مش معنى الكلام ده يا إخواننا أن أنا بدافع عن المجلس العسكري أن هو أراق الدماء في ميدان العباسية. هذا فعلا لما نزلت البيان بتاعي من 3-4 أيام على هذا الموضوع، أول حاجة قلتها في البيان أنني لا أرضى عن إراقة الدماء، وأن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. واحتمال نعمل حلقة كاملة على موضوع الدم الحرام هذا، لأن الدم تفاقم وأسيل بشكل كبير جدا في شوارع مصر، وهذا لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقلت أن المجلس العسكري تعامل بعنف زائد مع القضية، وكذلك الشرطة تتعامل بعنف زائد مع المسألة. إراقة الدماء هذا والرد العنيف على المعتصمين سلميا هذا أمر لا يقبله عقل ولا يقبله شرع، وهو الظلم بين وقع على المصريين. وأقول أن استخدام البلطجية، وقلت الكلام دوت في البيان بتاعي، أن استخدام البلطجية هذا استخدام لا يجوز، وأنه لا يقبل عقل من العقول أن أنا أستخدم ناس خارجين عن القانون في ضبط الأمن في الدولة أو ضبط الأمن في البلد، هذا لا يستقيم بعقل، لكن هذا يحدث وكلنا يشاهده. وكان طبعا مسموح للبلطجية الملتحين أنهم يخشوا عشان يريقوا الدماء بزعم أن هذا فعل السلفيين، وطبعا مستحيل أن السلفيين يعملوا مثل هذه الأفعال التي تنسب إليهم. فالرؤية الإسلامية تقول أنني كما أنهى المسلمين عن استفزاز المجلس العسكري أو استفزاز الدولة في مثل هذه الظروف، مع أننا طبعا لا نكفر أي أحد في هذه الدولة، أنا بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحة، لا نكفر أحدا مطلقا، لكن نقول إن في ظلم واقع على المسلمين، نعم، والظلم هذا بقاله 60 سنة شغال معانا، يعني ليس الظلم ده وليد اللحظة، وليس الظلم وليد المجلس العسكري اللي بيحكم مصر في خلال السنة الماضية بعد الثورة، أنا بتكلم إن الظلم ده قديم مرنا بيه، وما زال النظام الحاكم في دولتنا إلى الآن هو امتداد للنظام السابق، وإحنا بنسعى دلوقتي إلى انتخابات رئاسية، وعملنا انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى عشان نخرج من النظام الفاسد الظالم اللي كان حاكمنا سنوات طويلة، فإحنا ما زلنا في مرحلة انتقالية، لكن الساعون إلى إقامة دولة إسلامية والمحاولون لتطبيق شرع الله عز وجل لابد أن يسلكوا مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو كان في هذه الفترة لا يعتمد بشكل من الأشكال على العنف أو على الضرب أو على القتل. طيب ده الفارق الرئيسي ما بين الجماعة المسلمة أو الطائفة المؤمنة وبين الدولة المسلمة. الفارق الثاني الكبير جدا هو إقامة الحدود. إقامة الحدود، الدولة تقيم الحدود، حدود الشريعة، قطع يد السارق، قتل القاتل، رجم المحصن الزاني أو جلد الغير المحصن الزاني، حدود الشريعة، حدود الحرابة على القاطع الطريق بالإكراه والسلاح وترهيب الناس وترويع الآمنين كل هذا حدود الحرابة، هذه حدود الشريعة لا تقام إلا في دولة. لا تقيم الطائفة المؤمنة أو الجماعة المؤمنة في داخل دولة لا تطبق شرع الله، لا تقيم الحدود، تؤخر الحدود إلى أن تقام الدولة، حتى لما أن الدين تم واكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن في ظرف الجماعة المؤمنة وليست الدولة المؤمنة فإنه لا يستخدم الجهاد، مع أنه نزل أمره بعد كده وتم الدين واكتمل، ولا تقام الحدود وإن كانت الحدود قد تمت واكتملت إلى أن تقام الدولة، فيمكن ساعتها رفع راية الجهاد وساعتها يمكن إقامة الحدود. يعني لو في طائفة مؤمنة زنى فيها رجل محصن مثلا وعليه الرجم، وقبل الرجل المحصن أن يرجم وقبلت الطائفة المؤمنة أن ترجمه في غير دولة، فإنهم لا يقيمون هذا الحكم، لا يقيمون هذا الحكم. لماذا؟ لأنه لم يكن لهم دولة بعد. عندما يأتي الأمير المسلم، أمير المؤمنين المسلم، والدولة المسلمة والقائد المسلم ويطبق الشرع الإسلامي، عندها يمكن أن تقام الحدود. يبقى دولت أكبر فارقين من الفوارق الموجودة بين الجماعة المؤمنة والدولة المؤمنة. لما نسقط هذا الكلام على واقعنا هنفهم حاجات كتير جدا، هنفهم من المسلك العنيف للجماعات التي تستخدم العنف سواء في السابق أو في زماننا دلوقتي، أو تدعو إلى العنف وإلى رفع السلاح وإلى الجهاد وإلى القبض على المجلس العسكري وإقامة الأحكام، وكل الكلام ده ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أننا نقر أنهم ظالمين أو أنهم ظالمون، أنهم فعلوا كذا وكذا مخالفا للشريعة، أنهم لا يريدون تطبيق القرآن والسنة، أنهم لم يقيموا شرع الله، أنهم، لكنك يا أخي ما زلت جماعة مؤمنة فافعل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم عندما كان جماعة مؤمنة. ده مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولابد أن نقتدي به عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ده هيحل لنا مشاكل كتيرة جدا. كنت في حوار مع أحد الدعاة وكان بيتكلم على الطائفة المؤمنة التي مع طالوت، وقال والله أنا إحنا جماعة طالوت، وطالوت كان فئة قليلة وانتصر على فئة كثيرة ورفع راية الجهاد والسلاح، وقال الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، يطلب بهذه القصة تدعيم موقفه في العنف مع الظالمين. هو ما كفرش هؤلاء، هو بيقول انهم ظالمين، وانا سآخذ حقي بالقوة وسأواجه هؤلاء بالقوة وسنرفع في وجوههم راية الجهاد ونقاوم حتى النهاية. طيب قصة طالوت رحمه الله التي جاءت في القرآن الكريم، قصة دولة ولا قصة جماعة مؤمنة؟ الكلام على فكرة كله متناسق مع بعضه، القرآن لا يضرب بعضه بعضا، والسنة النبوية لا تضرب القرآن، والقرآن لا يضرب السنة، كله تناسق جميل عجيب، لأن هذا كله من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. قصة طالوت يا ترى قصة جماعة مؤمنة ولا قصة دولة؟ قصة طالوت قصة دولة، قصة دولة وليس قصة جماعة مؤمنة. قصة دولة فيها شعب اللي هو الملأ في القصة، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، فيها مرجعية دينية إذ قالوا لنبي لهم، فيها قائد ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وبعد كده جه النبي بتاعهم قال لهم ايه؟ ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني عندنا ملك، في ملك الان على قيادة جيش. هذا مش الموضوع بتاعنا دلوقتي، احنا لسنا في زمن الدولة، يبقى طالوت كان في زمن الدولة، يعني طالوت كان في زمن المدينة المنورة بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، نفس الفترة اللي كان فيها طالوت واخد الجيش بتاعه هي نفس فترة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانت له دولة وله جيش وإن كان قليلا، وعنده اختيار أن يقاتل في سبيل الله. الاختيار ده ما كانش موجود فترة مكة أصلا، دلوقتي عنده الاختيار ده. عشان كده عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما ربط ما بين قصة طالوت وبين السيرة النبوية، ربط ما بين قصة طالوت وموقعة بدر، وقال ان احنا كنا في يوم بدر على عدة جيش طالوت. يعني عدة جيش طالوت كان 313 او 314، نفس عدة المسلمين في موقعة بدر. يبقى لما اجي استشهد بقصة طالوت رحمه الله استشهد بها في زمن الدولة، لما اجي استشهد بقصة جماعة مؤمنة لا اراجع القرآن الكريم في قصص جماعات مؤمنة لم يفرض عليها القتال. جماعة موسى عليه السلام في زمن فرعون كل ما طلبه أن أرسل معي بني إسرائيل، ولم يرفع سلاحا في وجه فرعون، مع أن فرعون من أكبر الطواغيت، إن لم يكن أكبر الطواغيت مطلقا في تاريخ الإنسانية، ومضرب المثل في الظلم. ومع ذلك لما كان جماعة مؤمنة وليس دولة مؤمنة لم يرفع السلاح موسى عليه السلام. لكن لما خرج موسى عليه السلام إلى سيناء وصارت له دولة وصار هو الرئيس على هذه الدولة، قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وأمر البني إسرائيل بالقتال لولا أنهم خالفوه، لكن هو أمر بالقتال. لم يرفع راية الجد في مصر عندما كان جماعة، ورفعها لما كان في سيناء عندما كان دولة. والفارق بين ذلك كثير جدا وكبير جدا. وراجع بقى قصص الأنبياء كلهم، وعندي شواهد كثيرة جدا جدا، لكن الوقت لا يتسع. خلاصة الموضوع يا أخوانا، هناك فرق بين فقه الجماعة المؤمنة في دولة لم تطبق شرع الله بعد، وبين فقه الدولة المسلمة. لو عرفت انت ايه دلوقتي، انت جماعة ولا دولة، هتعرف تختار الاختيار الأصوب. وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا جميعا بسنته صلى الله عليه وسلم وبطريقته ومنهجه في الحياة. القضية محتاجة تفصيلات تانية، إن شاء الله في الحلقة اللي جاية ندي بعض التفصيلات الأخرى وبعض الأمثلة الأخرى، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وشموسا أشرقت في الظلم، أمتي كنت ولا زلت لها.